أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
كنا قد وقفنا عند الكلام على الله تعالى الرحيم عند الاضطرار والكلام على الظروف، فنقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة الكلام على هذه المسائل. نسأل الله عز وجل أن يعين على ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال الملك رحمه الله: إباحة الأكل فيما روي عند الاضطرار. قال: وللمطعم أن يأكل من الميت ويربي الخنزير وما لا يأكل من الحيوانات التي لا تؤكل ويخرجنا مما حرم الله محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت. والمقصود بالإباحة هنا بقوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اباحه اكل ما حرم عند الاضطرار. عرف العلماء الضروره بانها هي الخوف على النفس من الهلاك، الخوف على النفس من الهلاك علما او ظنا. ومعنى ذلك ان يخاف الانسان على نفسه لعدم وجود الطعام، من الموت او من المرض الشديد الذي يفضي كذلك الى الموت، علما او ظنا، اي ان يكون ذلك على سبيل اليقين او على سبيل غلبه الظن. ومنهم من قال: الضرورة هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول، الممنوع يهلك أو يهلك. هي بلوغ الإنسان حدا، ببلوغه يصل إلى الهلكة إن لم يتناول ما حرم عليه الشرع. بلوغ الإنسان حتى إن لم يتناول الممنوع يده. وهذه في الحقيقة الكلام على الضرورة هي نوع من الإباحة الشرعية، أي أن الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان في هذا الوقت وفي هذا الموطن وعند هذه الحالة أن يأكل مما حرم عليه، سواء كان من الميتة أو كان ذلك من أنواع المحرمة كذوات الأنياب أو ذوات المخالب إلى غير ذلك من الأطعمة المحرمة. ولكن الكلام على الضرورة لا يقف فقط عند مسألة الأهل والشرب، لأننا نعلم أن اليوم هناك كثير من المسائل إذا لابد من النظر في مسألة الضرورة، وفي هذا أو في هذه القاعدة، هل كلما وقع الإنسان أو احتاج أمرا يقال هذه ضرورة ويرخص له فعل الحرام أو تناول الممنوع؟ بالطبع لا، فليس كل من ادعى الضرورة يسلم له ادعاءه، ليس كل من ادعى الضرورة يسلم له ادعاءه أنه قد بلغ حد الضرورة أو صار مضطرا إلى هذا الفعل فيباح له فعل الحرام أو آل الحرام. بالطبع لا، الأمر فيه تفصيل، ولا بد أن تتوفر شروط في هذا الباب حتى نقول قد بلغ فلان الضرورة أو يدخل تحت جانب الاضطرار، فعند ذلك يرخص له في فعل كذا أو في قول كذا. هذه المسائل من المسائل المهمة التي لا بد أن يتقنها طالب العلم، فأنت ترى اليوم أن هناك من يفتي في كثير من المسائل الربوية بالجواز، سواء يشتري سلعة هذه السلعة التعامل يحتوي على شروط ربوية كبعض بيوع السيارات في البنوك وفي غيرها، عندما يشترط البنك أن العميل يتأخر في سداد قسط من الأقساط ضعف عليه الفائدة، فهذا ربا. فنجد أن هناك من يخفي فيقول يجوز لأن الرجل مضطر وهو في حالة اضطرار، فهل هو بالفعل قد وصل إلى حد الضرورة إلى ركوب هذه السيارة حتى يرخص له بهذا التعامل الربوي؟ هذه صورة. كذلك تجد أن كثيرا من الناس يأخذون أموالهم ويضعونها في البنوك الربوية بحجة أنهم تحت باب الاضطرار ولا يستطيعون تشغيل هذه الأموال وهم في حاجة إلى النقود، فعند ذلك يضعونها في البنوك ويأخذون عليها الفائدة الربوية. فهل هؤلاء بالفعل تنطبق عليهم هذه القاعدة إلا ما اضطررتم إليه؟ هناك كذلك اليوم قضية الغاز وقضية توصيل الغاز قسط أو كاش، والقسط أيضا في بنونه يشتمل على بعض الشروط الربوية أو البنون الربوية، فهل الإنسان هو مضطر إلى هذا التعاقد الربوي أو لا؟ كثير من الناس بالجواز، لأن الناس إن لم يتعاملوا فهم في حال اضطرار إلى استعمال الغاز إلى غير ذلك، بل كثير منهم يفتي دون أن ينظر في الشخص نفسه أو في كل حالة بعينة هل وصل صاحبه إلى حال اضطرار أو لا، مع اتفاق الكل أن التعاقد بهذه الصفة تعاقد كاذب، وأن بعض تلك الشروط التي يشملها العقد ويحتوي عليها من الشروط الربوية، فكيف يجيز هذا التعاقد من باب الضرورة؟ وهل هذه الفتوى كانت خاصة بزيد أو عام؟ لا، هي فتوى عامة. فهل كل هؤلاء دخلوا تحت طائلة الاضطرار وفي باب الضرورة؟ هذه نقاط، هذه أمور لا بد من النظر إليها. بل من الشباب اليوم من يأخذ فيعقد على بنت بدون موافقة الولي وبدون وجود كذلك الولي الذي يقوم بتزويجه، فيقول كنت مقررا لهذا الفعل، والبعض يتضرر حتى بمثل هذه القاعدة أو بمسألة الاضطرار في ارتكاب المحرمات من سرقة، من غصب أموال الناس، بل من الزنا. البعض يقول كنت مضطرا، فإذا صارت قضية الاضطرار قضية إفراط واسعة، وهذه القضية ليست واسعة، بل قال العلماء الضرورة تقدر بقدرها، يعني المجال فيها على نطاق ضيق شديد الضيق، ولا بد أن يتوفر في هذا الإنسان المتضرر بالاضطرار والضرورة أن تتوفر في حقه الشروط حتى يحل له هذا الحرام ويرخص له في فعل هذا الممنوع، في فعل الممنوع. لكن المشاهد اليوم هو أن الناس قد فتحوا الباب على مصرعين، وصار كل من هب ودب يقول هذا من باب الضرورة، وهذا الإنسان يدخل في الحال المضطرين، وبالطبع هذا عمل باطل وأقوال باطلة وفتوى بغير علم، يتحمل ذلك المتكلم إثم والأمور المترتبة على مثل هذا الإسلام أو على مثل هذه المسائل. إذا لابد أن ننتبه جيدا إلى هذا الباب. عرفنا أن الضرورة عرفها العلماء بأنها الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا. إذا عندما أقول فلان مضطر معنى أنه يخشى على نفسه من الموت إن لم يفعل هذا الفعل، أو يخشى على نفسه من التلف أو يتلف عضو من أعضائه، أو يمرض مرضا شديدا يؤدي به إلى الموت، وهذا ليس على سبيل الشك أو التوهم، وإنما على سبيل اليقين أو على سبيل غلبة الظن. قال العلماء لا بد أن تتوفر فيها شروط. الشرط الأول قالوا أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، تكون الضرورة قائمة لا منتظرة في المستقبل، وأن يتحقق الإنسان وقوع التلف إن لم يكن بالفعل الذي اضطر إليه إما من أهل المحرم أو من فعل المحرم. إذن الشرط الأول أن يتحقق وأن تكون الضرورة قائمة. معنى قائمة؟ أدني الآن في حالة جوع شديد ولا أمتلك طعاما، ووصل به الجوع مبلغا شديدا، قد تتلف نفسه ويموت بسبب ذلك. أما إن كان يظن أو ينتظر والآن في حال شبع، لكن يرى أنه بعد يوم أو يومين لن يجد طعاما، لن يجد طعاما، فهل في هذه الحالة له أن يفعل فعل المحرم؟ لا يجوز، لأن الضرورة هنا منتظرة ليست قائمة بذاتها في هذا الحال وفي ذلك الوقت. إذا لابد أن تكون الضرورة قائمة. طيب الآن هذا الذي يقول والله أنا إذا لم أقم بتوصيل الغاز فعند ذلك لا أجد أناديل أو دباب للغاز، إذا هذه لو سلمنا أنها ضرورة هي قائمة أو منتظرة؟ هي ليست قائمة، فيستطيع أن يذهب فيأتي بأناديل الغاز، بل يستطيع أن يوجد بدائل عن ذلك، أي عن ذلك حتى وإن كان في ذلك شيء من المشقة، إن كان في شيء من المشقة، إن سلمنا أنها ضرورة، وإلا إذا لم يصل الإنسان الغاز فإنه لا يصل إلى درجة الهلكة والتلف وتتلف نفسه ويموت أو تتلف أعضاءه إلى غير ذلك. فمن أراد أن يتكلم لكن لا يقول هذه ضرورة، لا يقول هذه ضرورة، لأنه لو قال هذه ضرورة هذا ينم عن عدم فهم في هذا الباب، عدم معرفة الضرورة. إذا الأمر الأول لابد أن تكون الضرورة قائمة بذلك وهو في حالة إطهار، واضح؟ ليس في منتظرة. الشرط الثاني قالوا لابد ألا يكون هناك وسيلة مباحة غير لرفع هذا الخطر أو لرفع ما ألم به إلا الحرام. يعني هذا الإنسان وقع في أمر أو في جوع أو في أمر اضطر إليه فيريد إزالة هذا الخطر، فإزالته لا تتأتى إلا بفعل الحرام. عند ذلك نقول بما أنه ليست هناك وسيلة لإزالة هذا الخطر أو هذا المرض أو هذا الجوع الشديد الذي يؤدي إلى الموت إلا الحرام، فعند ذلك في التناول كرجل في صحراء لا يجد طعاما، لا يجد طعاما، هذا الإنسان إذا فقد الطعام وبلغ به الجوع مبلغا شديدا يخشى من مرائه الهلكة، فعند ذلك يجوز له أن يأكل لرفع هذا الضرر الذي ألم به. لكن إذا كان عنده وسائل أخرى لإزالة هذه الضرورة، لإزالة هذا الجوع، عنده طعام حلال، عنده أوراق نباتات، عنده طعام لكن نفسه لا تهواه ولا تشتهيه ولا تحبه لكنه من الحلال، إذا هناك وسائل لرفع الخطر عنه أو المرض أو الموت مباح ومحرمة، هل يجوز له أن يسلك الوسيلة المحرمة مع وجود الوسائل الحلال؟ لا يجوز له. إذا لا يجوز سلوك الوسيلة المحرمة إلا بعد فقد الوسائل الجائزة، لا يجوز أن يسلك الإنسان الوسيلة المحرمة إلا إذا فقد الوسائل الجائزة. إذا الشرط الأول لابد أن تكون الضرورة قائمة ليست منتظرة. الشرط الثاني ألا يكون هناك وسيلة أخرى من المباحات لرفع الخطر إلا تناول هذا الحرام. الشرط الثالث قال العلماء أن يكون هناك عذر، عذر يبيح الإقدام على فعل الحرام، كالحفاظ على النفس والحفاظ على العضو، كان يخاف على أعضائه من التلف أو يخاف على نفسه الموت، فهناك عذر، هذا العذر هو الذي أداه واضطره إلى فعل هذا الحرام. أما إذا لم يكن هناك عذر بهذه الصورة لا يخشى على نفسه الموت، لا يخشى على نفسه التلف، لا يخشى على نفسه تلف عضو من أعضائه، لا يخشى كذلك على أهله أو على عرضه، فهذا ليس مضطرا. أما إذا كان يخشى على نفسه الموت أو التلف أو المرض الشديد فعند ذلك نقول هو مضطر مع بقية الشروط الأخرى. أما إذا كان الإنسان يقول والله أنا مضطر أن أشتري سيارة، طيب ننظر في هذه الحالة الآن، هل هذا الإنسان مضطر أن يشتري سيارة بالربا أو لا؟ فننظر أولا ما هي أو ما هو العذر المبيح للضرورة أو لفعل الحرام أو لارتكاب المحظور. أنت ستتعامل تعاملا ربويا محرما، ما هو العذر الذي يبيح لك ارتكاب هذا المحرم؟ العذر هل هو الموت؟ يخشى على نفسه الموت؟ لا. يخشى على أعضاء من أعضائه التلف؟ لا. ماذا يخشى؟ يخشى التعب، يخشى التعب، البعضهم لا يتعب لأن الوسائل الأخرى، وهذا يعود الشرط الآخر وهو أنه لا يجوز أن يسلك الوسيلة المحرمة إلا عند فقد الوسائل المباحة. الناس اليوم الذين ليس، هل كل الناس يمتلكون سيارات؟ لا يمتلكون سيارات. ماذا يفعل هؤلاء؟ هل مات هؤلاء؟ لا. تقطعت بهم السبل؟ لا. تلفت أعضاؤهم؟ لا. ماذا يفعلون؟ يركبون كما يركب الناس، هناك سيارات أجرة، سيارات أجرة خاصة، سيارات أسرة عامة، هناك وسائل نقل غير السيارات يتأتى الإنسان أن يركبها، هناك وسائل نقل تكون كذلك مناسبة لاختلاف طبقات الناس وهيئات الناس. لا نقول لإنسان مثلا من ذوي الهيئات تركب دراجة أو كسبة أو كذا أو كذا، فقد يستنكف البعض ذلك. هناك سيارات أجرة، إن كنت تخشى على رمائك وسط الناس وعلى هذا الوضع مثلا الاجتماعي، إذا هناك ما يعرض ذلك. إذا أين هي حركة الصراع؟ القضية قضية مراعاة المال، قضية أنه يريد أن مثلا يجعل لنفسه وضعا مناسب الوضع الذي يعيش فيه مجتمعه، لكن لا هي من باب الحاجيات ولا هي من باب الضرورات، قد تكون من باب التحسينات عند كثير من الناس. إذا القول بأني اضطررت إلى ارتكاب هذا المحرم أو سلوك هذه الطريقة الربوية، هذا لا يتمشى مع باب الضرورة والقواعد التي وضعها العلماء والشروط التي ذكر العلماء في ذلك. أيضا ذكر العلماء الشرط الرابع أنه لا يجوز بحال للإنسان أن يخالف مبادئ الإسلام عند الإقرار، كمثلا القتل والزنا والكفر. إنسان يقول أنا اضطررت لهذا الفعل وهو الزنا، هذا ليس فيه إقرار، لأن ذلك يفضي إلى فساد الأنساب وفيه تعلق بحقوق الآخرين، وإنما مجيزة الضرورة أن يخشى على نفسه التلف والهلك. القتل إنسان يقول اضطررت لأن أقتل فلانا والمقصد أنه أكره، هذا أيضا لا يجوز. والراجح عند أهل العلم أن الإنسان إذا أكره على القتل أنه لا يجوز له أن يقتل. لماذا؟ لأن قتل نفسه أولى من قتل آخرين، فلا يعتدي على هذا الآخر بقتله وأنفسه. أما الكفر فالله سبحانه وتعالى أجاز ذلك لمن وقع في الإكراه، وقيد ربنا سبحانه وتعالى ذلك بقوله إلا من كفرها وقلب مطمئن بالإيمان. هناك من أهل العلم وهم جمهور العلماء من يشترط شرطا خامسا فيقول أن يقتصر على الحد الأدنى، على الحد الأدنى والقدر اللازم لدفع الضرر. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا سلك سبيلا محرما أو وسيلة محرمة لكشف هذا الضرر ورفعه عنه، فإنه يأخذ هذا السبيل بالقدر الذي ترتفع به الضرورة. فإذا كان قد اضطر إلى أكل الحرام كالميتة لفقد الطعام الحلال، فكثير من أهل العلم قالوا يأكل بالقدر الذي يشبع به نفسه ولا يشبع كشبع الإنسان من الحلال، وإنما بالقدر الذي يكشف به الجوع الذي قد يفضي به إلى التلف والهلاك، لكن لا يشبع ويملأ بطنه. وهذه القضية سيأتي تفصيلها والكلام على هذه النقطة بالذات، لكن الذي نريد أن نفهمه جيدا هي مسألة أن الضرورة أولا هي الخوف، خوف الإنسان على نفسه من الهلاك والتلف يقينا أو بغلبة الظن. أما القول بأنني أفعلت هذا الفعل كراما ولا يلحق الإنسان هذا بهذا الفعل لا في نفسه ولا في بدنه ولا في أهله، فهذا ليس أو لا يتعلق ليس له تعلق بباب الضرورة. هنا قال وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يأكل من الحيوانات التي تؤكل وغيرها مما حرمه الله محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت. والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا قال هنا أنه يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة لدفع الضرر عن نفسه. قال يجوز وقال يباح، لكنه بين أوضح أن الأمر هنا من باب المشروعية، لكن لا تنسى من ذلك أن الإنسان مخير بالأكل أو عدمه. فإذا وصل إلى حالة الاضطرار، هل هو يجوز له أن يأكل وجوبا أو استحبابا أو إباحة؟ المؤلف الشيخ السابق رحمه الله قال: والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل، أنه يجب على الإنسان أن يأكل، معناه إذا لم يأكل من الميتة أو إذا لم يأكل من الطعام الذي وجده، وإن كان من المحرمات عند حال الاضطرار وفقد الطعام الحلال فإنه يأثم، فإنه يأثم. بل جاء عن مشروع كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه إن هلل وتلفت نفسه بسبب عدم الأكل قال هو في النار، يعني يريد بذلك أنه قد تسبب في قتل نفسه أو قتل نفسه، أنه قتل نفسه. والأدلة تدل بوضوح على أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجرع بها في بطنه في نار جهنم، ومن تردى من شاهة جبل فهو في نار جهنم كذلك يتردى فيه كما ثبت في الصحيح. إذا كذلك من امتنع عن الأكل وإن كان من المحرمات وقد وصل به الأمر إلى خوف الضرر والهلك والموت فقد قتل نفسه ويأثم ويدخل تحت هذه النصوص التي تؤهل وتبين حال قاتل نفسه. العلماء اختلفوا في قضية هل يجب الأكل أو لا يجب. جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يأكل من الطعام الذي وجد، سواء كان من الميتة أو كان من ما لا يجوز أكله أو كان من الكلاب إلى غير ذلك إن وصل إلى حال الاضطرار. واستدل على ذلك بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وما ذكر المؤلف: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذه الأدلة تدل على عدم جواز أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة أو أن يأكل نفسه. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى قال: ومن هنا قال جمع من الأصوليين أن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة عند خوف الهلاك. الأصل في الرخصة أنه يرخص للإنسان ويباح ويجوز أن يفعل ما هو على خلاف العزيمة أو على خلاف النصوص إن كان قد وقع في حال الاضطرار أو عند حال يجيز له الشرع أن يسلك سبيلا آخر. فقد يكون في بعض الأحيان العمل بالرخصة على سبيل ماذا؟ الوجوب، على سبيل الوجوب. مثال ذلك: إنسان يخشى إن اغتسل بالماء البارد أن يموت أو أن يمرض مرضا شديدا، رخص لهذا الإنسان بالتيمم فتيمم صعيدا طيبا. هذا الذي فقد الماء أو لا يقوى على استعمال الماء لبرودته أو يقوى على استعمال الماء ولكنه يتضرر باستعماله إن استعمل الماء، كمريض أجريت له عملية في رأسه أو في بدنه في بطنه، إذا اغتسل بالماء تسرب الماء إلى هذا العضو فتلف بسبب ذلك، فهو يعمل ومع ذلك يشق على نفسه فيغتسل. هذا يجب عليه ماذا؟ أن يأخذ بالرخصة. ما هي الرخصة؟ أن يتيمم، سواء كان للجنابة أو كان للطهارة الصغر وهو من الحدث الأصغر، كما جاء في سنن أبي داود حديث جابر وغيره أن رجلا شج أو كان قد شج في رأسه بحجر فانحك رأسه بالليل احتلم، سأل أصحاب هذه الرصة في كلا تيمم، قالوا لا نعلم لك رصة مع وجود الماء. فعند ذلك اغتسل الرجل فدأل الماء في رأسه فمات. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك وقال ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما جعل شفاء العلم السؤال، إنما كان يكفيه أن يصنع هكذا. وراه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتيمم. إذا عند فقد الماء أو عند وجوده لكن لا يقدر على استعماله لبرودة الماء أو لبرودة الجو، أو يقدر على استعماله وهو موجود ولكنه هو إن استعمله تضرر بالماء، فيجب عند ذلك أن يتيمم. إذا قد تجب الرخصة في بعض الأحيان متى؟ إذا كان ذلك في سبيل يقضي على الإنسان بالهلكة أو التلف أو الخلف. قال ومن هنا قال جمع من الأصوليين أن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة عند خوف الهلاك، قال وهو الصحيح من مذهب مالك وأحمد في أحد الوجهين، وهو أحد الوجهين كذلك عن الشافعي. ولذلك أيضا ذكر مسروق من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا أن يعفو الله عنه. هكذا نقل شيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم عن مسروق. إذا العمل بالضرورة، العمل بالضرورة إذا خاف الإنسان على نفسه من الهلكة ولا سبيل له إلى استمرار الحياة ظنا أو يقينا إلا بفعل المحظور، فإنه يجب عليه فعل هذا المحظور مع التفصيل السابق الذي ذكره. نعم.
قال ابن عشية عند قوله وبعد العلم أنها ولان حتى إن الشافعية والسلفية أجلت عن الآدمي عند عدد ولي شروط اشترطوها وخالف في ذلك الأحناف والطائفية وقالوا لا يباع لحم الآدمي ولو كان ميتا. قال عبد الاضطرار
هذا فيه طيب عامة القول حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا لحم الآدمي، لحم الآدمي ليس في حال حياته، لا الناس في حال الفراغ سيأتي الإنسان يأكل إنسانا وهذا يأكل الآخر، وإن المقصود عند الوفاة، يعني لم يجد إلا لحم آدمي ميت واضح. فمنهم من قال هذا محرم، وهذا قول أكثر العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت كسره حيا، والمسلم له حرمة في حياته وبعد وفاته. وقد سمعت هناك من أهل العلم أجاب ذلك، والراجح هو عدم الجواز والله أعلم.
قال عبد الجبار وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا وصل إلى الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض المفتدي إليه سواء كان طائعا أو عاصيا. يقول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر إلى رباه فلا عالم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
نعم. يقول وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا وصل إلى الجوع إلى حد الهلاك، وهذا قد سبق التنبيه عليه، أو إلى مرض يفضي به إليه سواء كان طائعا أو عاصيا. يريد بذلك قد يكون الإنسان في سفر لكن أسرار الناس تختلف، فمنهم من في سفر واجب كالحج مثلا، ومنهم في سفر مندوب كزيارة مريض أو فعل مندوب مستحب كعمرة أو حج مندوب، ومنهم من يسافر سفرا مباحا، ومنهم من يسافر سفرا محرما. فهؤلاء إذا تعرض أحدهم إلى حالة الاضطرار إلى أكل الميتة مثلا لفقده الطعام الحلال وقد أوشك على الهلكة. من أهل العلم قال: من كان سفره على وجه محرم فلا يجوز له، لأن هذه الرخصة إنما تكون لمن خرج قطيعا، والله تعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمنهم من قال: هذا الباغي الذي خرج في سفر محرم أو لمقصد محرم. ومنهم من قال: الباغي هو الذي ينبغي عليه تناول الميتة وله أن يأكل الميتة. ومن أهل العلم كذلك من فسر قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: البغي هو الخارج عن الإمام. لكن الراجح عملا في هذه المسألة أنه إذا اضطر الإنسان لفعل هذا المحظور بأكل الحرام، بأكل الميتة، بأكل ما لا يحل أكله في غير حال الاضطرار، فإنه يجوز له أن يأكل، سواء كان ذلك في سفر مباح أو في سفر واجب أو حتى في سفر حرام أو حتى في سفر حرام. وأما قول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فالراجح أن الباغي هنا هو الذي يريد الخروج أو خرج على إمامه أو على تفسير الذي نقل المؤلف، والذي يبغي على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع. والعاهل أيضا قالوا هذا من العدوان، العاهل هو الذي يطلب الفعل المحرم أو يعتدي على الآخرين، وقالوا الاعتداء هنا على الآخر في أكل هذه الميتة، فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، أي لا إثم عليه في تناول الميتة أو في تناول مضطر إلى أكله من المحرم.
يومين، ومن الناس من يستطيع أن يصبر أكثر من ذلك،
ومن الناس من لا يستطيع أن يصمت وبالكاد يمر عليه النهار، فإن دخل عليه الليل بدون أكل ولا شرب خرجت نفسه وكادت روحه أن تخرج. إذا الأمر يعود إلى كل إنسان في قدرته على الصمود والبقاء والأكل وعدم الأكل والشرب. أما أن يحدد ذلك أن الإنسان يجوز له أن يأكل من الميتة إن كان في حالة اضطرار بعد مرور 3 أيام أو بعد مرور يوم وليلة، ليس هناك ما يدل على ذلك. ولكن إذا وجد الإنسان نفسه وألم به الضعف وصار لا يستطيع وخاف على نفسه الهلكة، عند ذلك يجوز له أن يأكل من الميتة لوقوع تحت حال الاضطرار مع توافر بقية الشروط. وهذا ليس له ضابط، ليس له ضابط ينضبط به، لأن الناس يختلفون في ذلك. يعني في الزلزال القريب الذي وقع في هايتي بعد 7 أيام أخرجوا رجلا حيا. كم؟ لا تلاقينا عفيف الآن بعد 4 أسابيع يخرج رجلا حيا. في اليوم أخرجوا حيا كم أخذت من أكل؟ كثير ما كذب الأكل، لكن 4 أسابيع ما شاء الله. لكن هذا الخبر أنا كنت سمعته أنه بعد 6 أو 7 أيام أخرجوا رجلا حيا من تحت الأنقاض. إذا هذه قد تكون شاذة ونادرة، وفرق بين هذا الذي لا عنده لا ميت ولا غيره وبين إنسان يخشى على نفسه الهلكة لعدم وجود الطعام ثم يجد بعد ذلك ميتة، فإنه يجوز له أن يأكل منها عند توفر هذه الشروط التي ذكرناها.
قال القبر الذي يقبر ويتنقل المطلق من الميتة القبر الذي يحفر حياته ويقيم موته وله أن يتجرد حسب حاجته ويدفع ضرورته. وفي رواية عن مالك وأحمد يجوز له الشفع لما رواه أبو داود عن جابر في سمرة أن رجلا نزل الحرة فنظرت عنده ماء فقالت امرأته استقع حتى نفد شحمها ولحمها ونقول، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال هل عندك غنم يغنيك؟ قال لا، قال فقلوها. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يشفع منك. وعن الشافعي قولا.
نعم، يقول المؤلف القدر الذي يقدر، يعني أن الإنسان فقد الطعام الحلال وكان في صحراء وكان في أماكن لا يجد فيها طعاما ولا شرابا، ثم بعد ذلك وجد طعاما لا يجوز تناوله إما لكونه مما حرم أو لكونه من الميت، هل له أن يأكل ويشفع ويحمي أو ليس له إلا أن يسد رمقه فيأكل من هذه الميتة من يسد رمقه ويرفع عنه الضرر ويرفع يده بعد ذلك؟ في المسألة تفصيل عند أهل العلم. ذهب ابن الناجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه ليس له أن يأكل إلا قدر ما يسد الرمق، إلا قدر ما يسد الرمق ثم يمسك بعد ذلك عن الأكل، يمسك بعد ذلك عن الأكل. على كل المسألة فيها تفصيل. ذكر العلماء أن أهل العلم أجمعوا على أن المضطر له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويمسك حياته، وأجمعوا أيضا على أنه يحرم عليه ما زاد على الشبع. إذا أجمعوا أن يأكل الحد الأدنى، هذا لا خلاف فيه، وأجمعوا على أنه لا يشبع منها شبعا شديدا ولا يملأ بطنه من هذه الميتة، ولكن اختلفوا في ضابط الشبع. ما هو الشبع الذي يحرم على الإنسان أن يأكل من الميتة؟ فمنهم من قال الشبع هو مجاوزة سد الرمق. طبعا هذا المنسوب كذلك لا يستطيع الإنسان أن يضبطه بضابطه، ذكر إمام الحرمين وكذلك الغزالي تفصيلا في هذه المسألة، وهو أنه إن كان في بادية في صحراء في مكان بعيد ويخاف أن ينطلق الشبه ولم يأكل منها فيشبه، أنه قد يعود إليه أيضا هذا التلف وهذه الحاجة. أما إن كان في مكان يظن أنه إن أكل ما يسد رمقه وجد بعد ذلك حلالا فلا يأكل إلا ما يسد الرمق. إذا الأمر فيه تفصيل، ولم يجلس بجانب هذه الميتة، ولكن له في هذه الحالة أن ينظر إن كان على غلبة الرمق أن يجد بعد ذلك بلدة أو مكان يجد فيها طعاما حلالا فله أن يأكل بالقدر الذي يغني حتى يقطع هذه المسافة. أما إن كان لا يجد بعد ذلك مكان يكون فيه الطعام الحلال فعند ذلك له أن يشبع، وله كذلك أن يحمل معه، وله كذلك أن يحمل معه. وهذا القول هو القول الراجح الصحيح الذي رجحه كذلك واستحسنه الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه.
الضرر في مصط أي في حال الضرر
الضروره والمقمصه هنا اي المجاعه، مقمصه اي المجاعه، فعند ذلك يجوز له ان ياكل من الطعام طعام الجار ان كان ليس مملوكا له، فله ان ياكل منه ولو لم ياذن صاحبه في ذلك. هذا في حاله انه لا يجد لا طعام حلال ولا حرام، هذه مساله، فله ان ياكل من طعام او من ملك الغير سواء كان ذميا او كان مسلما. هناك مساله اخرى فيما ان كان الانسان قد وصل الى حاله الاقتراب ولكنه يجد طعاما حلالا ملكا للغير مع وجود الميتة، فإنهما يقدم أن يأكل من هذه الميتة بحال الضرورة أو أن يسطو على طعام آخرين الحلال فيأكل منه. من أن العلم أجاز أنه في هذه الحالة كما سمعت له أن يأكل من الطعام الذي هو ملك الآخرين وأن يعتدي على هذا الطعام ولا يحل له أن يأكل من الميت. ومن أهل العلم من قال أنه إن اضطر أو اضطر عفوا فأصاب الميتة، ومع الميتة هناك طعام حلال ليس ملكا له، فعند ذلك لا يجوز له أن يأكل من طعام الآخرين ولكن يجوز له أن يأكل من الميتة. لماذا؟ قال الله تعالى وهنا دليلا بالنسبة للميتة، جاءت نصوص الشريعة تجيز له أكل الميتة في حال الاضطرار، فهناك نص شرعي على ذلك. وأما أن يسطو على أموال الآخرين وعلى طعام الآخرين فليس هناك من أدلة ما يدل على ذلك، فهذا حق محفوظ، ليس هناك من أدلة ما يدل على تجويز لهذا الإنسان، فعند ذلك له أن يأكل من الميتة بوجود الدليل الدال على ذلك، وليس له العزول أو الذهاب إلى أكل من طعام الآخرين بمعنى الصفو، لكن بالطبع له أن يستأذن وله أن يطلب، لكن الكلام فيما إن منع. أما إن كان لا يجد لا ميتة ولا حلال فعند ذلك خلاص القضية قضية روح وحياة، لا بد أن يأكل ما يسد الرمق وإن كان ذلك بالسلب والنهي وإن كان ذلك بالاعتداء وإن وصل الأمر إلى باب المقاتل، وصل الأمر إلى باب المقاتل. نعم.
قال أن يباع الخمر للعلاج، وقال اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم بعد، وليس اختلفوا في تداوي بالخمر، فمنهم من منعه ومنهم من اباح، والظاهر ان المنع هو الراجح. فقد كان الناس في الجاهليه قبل الاسلام يتناولون الخمر بالعلاج، فلما جاء الاسلام نهاهم عن التداوي بها وحرام. فقد روى الامام احمد ومسلم وابو داود والترمذي عن طلحه بن سويد الجعفي انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال انما اصنعها للدواء، فقال انه ليس بدواء ولكنه لا. وروى ابو داود عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله انزل الداء والدواء فجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحب حرام.
نعم، بالنسبه للحديث الاول انه ليس بدواء ولكنه داء، فالحديث كما أشار المؤلف أنه صحيح مسلم. وأما الحديث الثاني أن الله أنزل الداء والدواء فجعل لكل دواء أو لكل داء دواء فتداوى ولا تداوى بحرام، فالجزئية الأولى للحديث صحيحة ولكن ولا تتداوى بحرام شاذة وضعيفة، هذه الجزئية الأخيرة. نعم.
قال ويوم أعظم الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام إلقاء لعقوبة الجبر فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضا، فقد روى أبو داود أن ليلة الجنيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا بأرض بارية أعاني فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتطوى به
طيب على كل ما كنت قد جمعت كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى والراجع في مسألة التداول بالخمر أنه لا يجوز التداول بالخمر حتى وإن وصل الإنسان في دعواه إلى حال القرار لأنه في الأصل لا يسلم له أنه قد وصل إلى الاضطرار لأن الله سبحانه وتعالى لا أنزل داء إلا وجعل له دواء فيما أحل لا فيما حرم. وأما قول المؤلف كان أجاز تناول الخمر في حال الاضطرار ومثل الفقهاء ذلك بمن غص بلقمة يعني وقفت اللقمة له في حلقه ولا يستطيع أن يدفعها وليس عنده من الشراب أو من الطعام ما يزيل تلك القصة إلا إناء من خمر أو كوب من خمر فنعم هذا باتفاق الفقهاء يجوز له أن يزيل القصة للخمر ولكن فرق بين هذا وبين قضية التداول لأننا قلنا أنه اشترط ألا يجد من يزيل القصة إلا الخمر لكن بالنسبة للتداول فإن الأدوية ومن قديم مختلفة ومتعددة منها الحلال ومنها ما يكون على سبيل التحليل كتداول الخمر وعلى كل الراجح عند أكثر العلماء وعليه فتوى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وعدم التداول ويذكر في هذا بعض الأدوية والعقاقير التي يكون فيها من المسكرات أو كذلك استعمال بعض الأمور التي يكون فيها من شحوم الخنزير نرجع ذلك إلى الدرس القادم لكن أنا أثرت أن ننتهي من هذا الباب حتى نتم ذلك في السنة القادمة ثم ندخل في الزكاة الشرعية يعني الذبح الشرعي وليست الزكاة. الزكاة يعني إخراج المال المستحق في مال الإنسان هذه في باب آخر أما التذكية يعني الذبح الشرعي. فبالنسبة لبعض الأسئلة يقول هنا سؤال ما حكم أكل النعام والطاووس بالنسبة إلى أكل النعام والطاووس ليس هناك ما يدل على تحريم أكل هذين النوعين النعام والطاووس وقد ذكر العلماء بالنسبة للنعام خاصة أنه في باب المحرم إن صاد نعامة فإنه عند ذلك يكون كفارة ذلك البدل من بهيمة الأنعام ببدنة فيذبح بدنة ولذلك نقل ابن قدامة أنه لا خلاف في جواز تناول النعام وأكل النعام والطاووس كذلك يجوز أكله لأنه ليس هناك ما يدل على تحريم أكله والله سبحانه وتعالى هو الخالق والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهذا يدل على الجواز والإباحة إلا ما استثنته الأدلة الشرعية في التحريم. يقول كيف تأخذ صيد الكلب المعلم ونأخذه ونأكله ولعابه نجس يعني أقول أن الكلب الأصل أن لعابه نجس فإذا صاد وأمسك بفي عنق الصيد فإن لعابه يسير وأنيابه تخصد هذا الصيد فكيف يقتل؟ بالنسبة للعابه هذا الدليل أو هذا السؤال هو ما جعل المالكية يذهبون إلى عدم نجاسة لعاب الكلب لكن هذا القول ليس صحيحا فلعاب نجس ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي يلد فيه الكلب قال إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا واغسلوه الثانية بالتراب واغسلوه الثانية بالتراب فعند ذلك يقال إما أن يقال يغسل محل الصيد لإزالة هذه النجاسة لإزالة النجاسة أو يقال قد تعارض علينا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل هذا الموطن دليل على أن ذلك ما يعفى عنه لماذا؟ لوضع الحال ولكون الناس مثلا قد يشق عليهم التحرز من ذلك لكن هل يستدل بذلك على طهارة لعاب الكلب؟ لا يستدل بذلك على طهارة لعاب الكلب فالأصل أن لعابه نجس وعند ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم صيد الكلب ولعابه يصيب الصيد فإما أن يقال بغسله وإما أن يقال أن ذلك مما يعفى عنه لحال الحاجة إلى ذلك. نفس السؤال أيضا في مسألة الكلب ولعاب الكلب يقول الحديث عمرو بن عاص مرفوعا من البحر الشياطين موثوقا وفقها سليمان ويشرك ان تخرج على الناس يقرؤون قرانا في مقدمه مسلم. هذا صحيح الراجح ضعف الحديث وكون انه في مقدمه مسلم فمقدمه امام مسلم غير صحيح مسلم. يعني بالنسبه للاحاديث التي في الكتاب دون المقدمه فهي الاحاديث التي اجمعت الامه على صحتها. اما المقدمه فكما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه انه لم يشترط في مقدمته الصحه ولذلك منها الصحيح وفيها الضعيف. قال بعض الاخوه ذكروا لغايه التقسيط اخبرتم ان العقد فيه شرط ربوي وما زال يعني يقسطون فما الحكم؟ الحكم انك قد نصبتهم واتيت الذي عليك وكون انهم اجتهدوا او رجعوا الى من افتاهم في ذلك فهم يتحملون وما افتى ذلك ليس عليك شيء. يقول من وجد طعاما مع الغير ووجد